إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 18 في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم المتوفى 87 و200 من الهجرة، ولازال رحمه الله في بيان أبواب القضاء والقدر، تلكم العقيدة التي تجعل المؤمن كالجبل الراسي وتفرغ عليه من السكينة والطمأنينة. لمن أراد الله تبارك وتعالى به الخير والسعادة، فلنتعلم هذه العقيدة ونعلم أنها في كل أمر من أمورنا، في عبادتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، في سلوكنا، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. ولا زال رحمه الله في أبواب التحذير من المخالفين في هذا الباب، وهم القدرية والجبرية. القدرية الذين ينفون القدر، والجبرية الذين يغالون في إثباته. قال: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسة أهل القدر. النهي عن المجالسة، عن مجالسة أهل البدع عموما وأهل القدر خصوصا. وقد مرت علينا أبواب كثيرة في اللالكاء والشريعة الأجر والإبانة لابن بطة، وقد عرفنا هذا الباب بما خلاصته أننا نراعي المصالح والمفاسد في هذه الأمور، فدوما ننظر إلى المصالح والمفاسد والخير والشر، ونعتبر القوة والضعف. قد تكون في وسط من أهل البدع ولهم الغلبة ولهم السلطة ولهم القوة، فليس من الحكمة مجابهتهم. المهم أن هذا الباب يعني لا يحسنه كل أحد، ولذا ينبغي على الذي لا يعرف هذا الباب أن يكون تابعا لمن يعرفه. المهم أيها الإخوة أن هذا الباب قد بيناه، وأن التفصيل فيه في غاية الأهمية. هجران المبتدع، مجالسة المبتدع، التعامل مع المبتدع، فهذا الباب يعني في غاية الأهمية. وربما بعض إخواننا يسيء الظن أيضا ببعض إخواننا الذين يعتبرونهم يعني غلاة في هذا الباب، فهذا ما ينبغي، بل ينبغي أن نرجع إلى كلامهم وتقعيداتهم. وأنا اليوم يعني عرضا لما جاء موضوع المجالسة، فوقفت على مجموعة رسائل للشيخ عبيد الجبري حفظه الله، إذا كلامه يوافق ما نعرفه تماما لا اختلاف، يوافق ما نعرفه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام الأئمة المعروفين ابن باز والألباني وابن عثيمين، هذا مما ينبغي أن نعرفه أيها الأخوة. والإنسان ما يقابل، يعني إذا أنت وجدت بعض التصرفات من بعض الشباب الذين لا يعرفون، يعني ما ينبغي أن تحكم على يعني طائفة معينة بسبب تصرفات أحد أفرادها. فها هنا مثلا في صفحة 155، سؤال: ما حكم مخالطة ومجالسة أهل البدع والأهواء من الإخوان والتبليغ والحزبيين؟ فأجاب قال: يجب على السني أن يفاصل أهل البدع وأن يبتعد عنهم وأن يحذرهم. قال: وهذه هي القاعدة العامة في معاملة أهل البدع. إذن هذا هو الأصل، الأصل إنسان مبتدع، الأصل أن تفاصله لأنه يضر. وكم مر علينا من الآثار في ابن بطة وغيره في خطورة أهل البدع على دين المرء. قال بعد أن ذكر القاعدة العامة، قال: لكن مناصحة أفراد من أهل البدع سواء كانوا إخوانيين أو تبليغيين أو سروريين، مناصحة أفراد منهم جرب نفعها. الشيخ يفرق بين التحذير من الجماعة ومخالفة أفراد منها. قد تجد أفرادا منهم يعني إذا أنت خالطتهم ونصحتهم، الشيخ يقول مناصحة أفراد منهم جرب نفعها. قال: وعلى هذا فإنه في مجالسة أهل الأهواء التفصيل الآتي. نلاحظ أن كلام الشيخ كلام منضبط، ما في غلو كما يعني يشاع عنهم. قال: أولا عدم مجالسة الجماعة المتميزة في أهل البدع وعدم مخالطتهم في مراكزهم ومنتدياتهم. صحيح، ما تذهب إلى مراكزهم وإلى منتدياتهم وإلى مجالسهم. ثانيا جواز مخالطة عدد يسير منهم، قد جرب أنهم يستفيدون من المجالسة. يعني أنت في عملك مثلا وجدت واحدا من هؤلاء، واحد معك في العمل، فتنصحه بين الحين والآخر لعله يتذكر أو يخشى. قال ثالثا: إذا كانت هذه المجالس وهذا المخالط من أهل العلم أو من الأعلام في السنة، فإنه يجب أن يبتعد عنهم. لماذا؟ قال: لأنه يغتر به كثير من الناس، فإذا جلس إليهم الرجل العلم في السنة فإن أهل البدع يلبسون به على الناس ويتكسبون به منهم. يقولون: الشيخ الفلاني يأتي ويحضر مجالسنا. نعم. قال: لكن لو جالسهم إنسان ليس بمشهور فلا مانع أن يخالط قلة قليلة يتزاورون فيما بينهم ليبذل النصح لهم، فإذا جرب النفع وظهرت الثمار واستبان لهم الحق يستمر معهم، وإلا فليرفع يديه عنهم وليتركهم ولا يدوم معهم مداومة يتقوون بها. إذن مثلا هذا بالنسبة لي يعني مجالستهم. أيضا في موضع آخر، طبعا المجموع كله أيها الإخوة مفيد في المنهج، يعني ينبغي الرجوع إليه، في صفحة 174 سؤال عن كيفية التعامل مع أهل البدع والأهواء من الجانب الديني والدنيوي. فقال: أهل السنة عندهم ميزان مستقيم ومنهج سليم، فهم يبغضون البدع ويستنكرونها وينشرون السنة، وكذلك يبغضون المبتدعة الذين يدعون إلى بدعتهم ويحذرون منهم ومن مجالستهم ومن مجادلتهم، كما قال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعا. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي يقول لأيوب السختياني: يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر. هذا هو إياك والقدر، يعني لا تخاصم فيه ولا تجادل. وإذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك، يعني ما شجر بين الصحابة لا تخط فيه. قال: ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقروا فيه ما شاءوا، أو قال ينبذوا فيه ما شاءوا. وقال مصعب بن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارق. يقول الشيخ: والنقل عن أئمة السلف بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأئمة التابعين ومن بعدهم متواتر في التحذير من البدع وأهلها مع شدة النكير، وينكرون هذا النكير الشديد لأن المقصود تصفية السنة من البدع والمحدثات في الدين ووقاية أهل السنة من خطر المبتدعة، ولذا فإنهم يفرقون بين المبتدع الداعية وبين الساكت، لأن الساكت لا يضر أحدا وإنما يضر نفسه. نعم. ثم قال: وهم ينتهجون الحكمة ويكتفون بالتحذير من البدع والمحدثات في دين الله إذا كانوا ضعفاء وليس لهم قوة. قال: وعلى هذا يخرج قول ابن سيرين وغيره: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس. فيجب على الإنسان في هذا الميدان، ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون حكيما، فإن كان في وسط ينصره فإذا ينشر السنة ويحذر من أهل البدع والأهواء علنا، وإن كان في وسط هو فيه يعني ضعيف لا يقوى فينبغي أن يكون حكيما، لأن هذا شيء مما يتعلق بمجالسة أهل البدع. ويعني قد عرفتم أننا قد أطلنا قبل ذلك في هذا. قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا المقري أبو عبد الرحمن عن سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيع الجرشي عن أبي هريرة عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر ولا تقاعدوهم. هذا فيه حكيم بن شريك الهذلي وهو مجهول، وضعفه الشيخ في ضعيف الجامع 6193 وفي التعليقات الحسان رقم 79. قال: باب قول النبي عليه السلام: إن المجرمين في ضلال وسعر. قال: حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن خالد وهو عبدون القرقشاني قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن الحسن البصري عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مجوس هذه الأمة القدرية، وهم المجرمون الذين سماهم الله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. هذا إسناده ضعيف من أجل القرقشاني، وأيضا عبد الله بن يزيد، لكن صححه الشيخ في الصحيحة بشواهده، الصحيحة 1539. قال الشيخ: وفي صحيح مسلم أن الآية نزلت في المشركين، إن المجرمين في ضلال وسعر، أن الآية نزلت في المشركين. ومع ذلك قال الشيخ لا ينافي، يعني لا ينافي أن الآية نزلت في المشركين وأيضا نزلت في القدرية. قال: لإمكان نزول ذلك في المشركين وأشباههم من نفاة القدر في هذه الأمة. صحيح، يعني القرآن أيها الإخوة نزل للناس كلهم. كثير منا إذا سمع الآيات في الكفار قال: لا هذا في الكفار، ما لي علاقة فيه. لا، بل الإنسان يخاف. مثلا قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما يقول: لا هذه الآيات في المنافقين أنا بريء منها. كيف؟ ماذا قال ابن أبي مليكة؟ قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما يقول أحد منهم إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. فإذا يعني القرآن نزل للناس كلهم، فما يمتنع أن تكون الآية أول ما نزلت نزلت في المشركين، ولكنها بعمومها تشمل هؤلاء القدرية. نعم، تشملهم من جهة ماذا يا شيخ؟ بدليل ما بعدها: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إيش اللي بعدها؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه الآية تدل على أن يعني من أسباب تعذيبهم أنهم كانوا ينكرون الإيش؟ القدر. فكذلك كل من أنكر القدر له نصيب من هذه الآية. الباب 68: باب في قوله اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية. صحيح، يعني القدرية يرجعون إلى سوسن القدري وهو نصران. القدرية ترجع إلى النصرانية، ولذا تجد النصارى لا زالوا حتى الآن يعني يلبسون على المسلمين في هذا الباب، في باب القضاء والإيش؟ في باب القضاء والقدر. نعم، حتى يجعلوا كثيرا من الشباب ملحدين. هذا الإلحاد المنتشر الآن هو بسبب يعني عدم الإيمان عموما، يعني قلة الإيمان عموما وإنكار القدر خصوصا. قال: حدثنا المغيرة بن معمر قال: حدثنا المعافى ابن عمران عن نزار بن حيان. ونزار بن حيان هذا هو سبب ضعف الحديث، ذكره ابن حبان في الضعفاء. قال: يأتي عن عكرمة بما ليس من حديثه. قال: عن نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من النصرانية. الحديث في الضعيفة 1786. قال: باب من قال القدرية في المنسى تحت قدم الرحمن. وسيأتي تعريف المنسى. قال: حدثنا الحوطي ومحمد بن مصفى قال: حدثنا بقية عن أرطأة ابن المنذر عن أبي بسر عن أبي مسعود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في المنسى تحت قدم الرحمن يوم القيامة: لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم. قلت: يا رسول الله، من هم؟ جلهم لنا من التجلية، أظهرهم لنا. قال: المكذب بالقدر، والمدمن الخمر، والمتبرئ من ولده. قال: قلت: فما المنسى؟ قال: جب في قعر جهنم وأسفل طينتها. قال ابن مصفى اللي هو شيخ ابن أبي عاصم: بشر، يعني بدل أبي بسر قال أبي بشر. وقال الحوطي، لأن ابن أبي عاصم روى الحديث عن الحوطي وابن مصفى، أي ابن مصفى قال عن أبي بشر والحوطي قال عن أبي بسر. قال الشيخ الألباني: والحوطي أحفظ من ابن مصفى، فقوله هو الأرجح. الباب 70. قال: باب في قول عليه السلام: صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصير، القدرية والمرجئة. قال: حدثنا يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب، القدرية والمرجئة. وأيضا حديث أنس مرفوعا: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، القدرية والمرجئة. هذا في الضعيفة 662، حديث ابن عباس وحديث أنس كلاهما يعني إسناده ضعيف جدا من أجل نزار. طيب، عندنا حديث صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يريدان علي الحوض. أيضا صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب، لا تنالهما شفاعتي، هذا ضعيف. لكن صنفان من أمتي لا يريدان علي الحوض، القدرية والمرجئة. هذا في الصحيحة 2748، وقد كان الشيخ ضعفه أولا في ضعيف الجامع 3497، ولكنه صرح في الصحيحة بيعني نقله إلى الصحيحة في هذا الموضع 2748، فأمر بنقله من ضعيف الجامع إلى الصحيحة. وهذا يتفق من مع الأحاديث المعروفة، يعني في أن الملائكة تطرد أهل البدع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أناس إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتضربهم الملائكة وتردهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال الإمام النووي بن عبد البر وغيرهما، وفي هذا الحديث أن أهل البدع والأهواء من القدرية والمرجئة والخوارج وعدوا جماعة، أنهم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي بعده: قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن ابن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، نفس الحديث. الباب 71. قال: باب إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم خصماء الله تعالى. صحيح، فالقدرية هم خصماء الله. نعم، خصماء الله، لأنهم جوزوا أن يكون في ملك الله خالقا غير الله عز وجل، فكيف لا يكونون خصماءه سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبده ابن عبد الرحيم قال حدثنا بقية قال حدثنا حبيب بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم خصماء الله وهم القدرية. هذا في حبيب بن عمر وهو مجهول، وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 2582. الباب 72 قال: باب سبعة لعنتهم. ولكن تقدم هذا قبل ذلك ستة لعنتهم، وهو الموافق للفظ الحديث، وسيأتي. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي أو ابن أبي الموال عن ابن وهب عن عمرو عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة لعنتهم. تقول: الصواب في حديث عائشة ستة لعنتهم. وأما حديث عمرو بن سعوى، هذا صحابي، ففيه سبعة لعنتهم، فحديث عائشة ستة لعنتهم، وأما حديث عمرو بن سعوى ففيه سبعة لعنتهم، هذا في الضعيفة 3689. وأما حديث عائشة فقد مضى برقم 44 قبل ذلك، قد مضى برقم 44 وأيضا يعني تحت الضعيفة 3689. طيب، ستة لعنتهم: لعنهم الله تعالى وكل نبي مجاب، الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله وهذا هو الشاهد، والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله عز وجل. قال: والمستحل محارم الله، والتارك لسنتي، والمستحل من عترتي ما حرم الله عز وجل. تقول: والسابعة التي في حديث عمرو بن سعوى: والمستأثر بالفيء. المهم إن هذا حديث ضعيف. الباب 73، باب: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم. أقول: وهذا المعنى أيها الإخوة، وسنذكر هذا المعنى، أن القدرية مجوس الأمة، لأنهم مثل المجوس الذين قالوا بخالق غير الله، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. تقول: هذا المعنى ثابت في حديث خمسة من الصحابة: ابن عمر وأنس وجابر وحذيفة وأبي هريرة، فخمسة من الصحابة رووا هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ثابت، يعني هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما حديث ابن عمر قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا زكريا بن يحيى بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك عن أبي حازم بن الدينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا في صحيح الجامع 4442. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا أنس بن عياض عن عمر بن عبد الله مولى غفرة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس أمتي يقولون لا قدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأيش؟ زار الغلام اليهود، سبحان الله، وذلك أن اليهود والنصارى والكفار أمرهم إيش؟ أمرهم واضح معروف. وأما هؤلاء الذين هم من أهل الأهواء فهم محسوبون على هذه الأمة، فيلبسون على الناس دينهم. فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطتهم، لا يعودهم إذا مرضوا ولا يشهدهم إذا ماتوا. هذا كله زجرا إيش؟ زجرا عن أن يسلك مسلكهم، وتحذيرا للناس منهم. وأما الكفار واليهود والنصارى فأمرهم إيش؟ فأمرهم واضح. إذا قلنا حديث ابن عمر في صحيح الجامع، تقول وكذلك حديث أنس في الصحيحة 2748: إن لكل أمة مجوسا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا في حديث أنس وصحيح، فحديث ابن عمر صحيح وحديث أنس صحيح. وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه في ضعيف الجامع 1975، هو ضعيف لكنه في الباب. ومن حديث حذيفة عند أحمد وأبي داود ضعيف، ضعيف الجامع 4712. قلت: فثبت هذا المعنى في حديث خمسة من الصحابة. الذي بعده قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا الحكم بن سعيد بن عبد الله عن عمرو بن سعيد بن العاص قال: حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أو عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، أولئك مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نقول: هذا إسناده ضعيف جدا لكن معناه صحيح. إسناده ضعيف جدا من أجل الحكم ابن سعيد، قال البخاري منكر الحديث. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا إسماعيل بن داود عن سليمان بن بلال عن أبي حسين عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر لابن عمر قوما يتنازعون في القدر ويكذبون به، فقال: قد فعلوها؟ فقالوا: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي أو في آخر الزمان رجال يكذبون بمقادير الرحمن، يكونون كذابين، ثم يعودون مجوس هذه الأمة وهم كلاب النار. في إسناده أبو حسين، قال الشيخ الألباني: لم أعرفه. وفيه إسماعيل بن داود، قال البخاري منكر الحديث، فإسناده ضعيف جدا. وأما حديث أبي هريرة قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت زيادا أبا الحسن حدثني قال: حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. الباب 74: في قول عمر: الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه. طبعا المقصود بهذا ما في بقية الأثر، يقول المقصود يعني ما في بقية يعني أثر عمر من ذم القدرية. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن علي بن زيد. علي بن زيد بن جدعان ضعيف سيء الحفظ. عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه. وآية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأبو بكر رجم، ورجمت أنا بعد. قال: وسيجيء قوم يكذبون بالقدر. هذا هو الشاهد، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. صحيح، المعنى صحيح. تقول: وجملة الرجم في أثر عمر ثابتة في البخاري ومسلم، يعني جملة الرجم ثابتة في البخاري ومسلم، والزيادة ها هنا قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض، إنما جاءت إيش بهذا الإسناد، وفيها علي بن زيد بن جدعان، فالإسناد ضعيف. والإمام أحمد أخرجه، أخرج هذا الأثر، قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا علي بن زيد بن جدعان به، يعني عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر برقم 156. فلو اعتمدنا على تصحيح الشيخ أحمد شاكر يكون أثر عمر كاملا صحيحا. ولذلك الشيخ الألباني قال إيش؟ إسناده ضعيف، الإسناد فقط، لكن المعنى صحيح. وقد حصل: قوم يكذبون بالقدر، يكذبون بالحوض، يكذبون بالشفاعة، يكذبون بقوم يخرجون من النار. الخوارج والقدرية والمعتزلة كلهم على هذا، أن من دخل النار لا يخرج منها. نعم. الباب 75، وهو الأخير في ذم القدرية، قال: باب صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام سهم. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال: حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة، وقد سبق أن هذا ضعيف جدا، عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب. مضى أنه ضعيف، ضعيف الجامع 3498: أهل الإرجاء وأهل القدر. قال: حدثنا يوسف القطان قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سلام ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام سهم، المرجئة والقدرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.